أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود. ذكر بعض المحشين على الكتاب أن هذا المبحث من إبداعات المصنف، وأنه لا وجود له في كلام من تقدمه من الحكماء، هذا الكلام بحسب ظاهره لا يمكن الأخذ به، فإن هذا المبحث له وجود قبل الحكمة المتعالية، فإن الشيخ الرئيس في الشفاء ذكره وجعله من البديهيات. فإذا كان يقصد أن هذا المبحث وهذه المسألة التي نبحث عنها بحسب مضمونها لا وجود له لها في كلمات من سبق المصنف، فهذا واضح البطلان. إذا كان يقصد من ذلك أن عنوانة المسألة بهذا العنوان لم تكن متعارفة قبل المصنف، نعم الأمر كذلك، فإن هذا المبحث وهو مضمون هذا الفصل بحث عند القدماء تحت عنوان إعادة المعدوم، فالمضمون له وجود في كلمات القدماء والغرض الأساس من عنونة هذا الفصل في الواقع هو إبطال ما ذهب إليه جمع من المتكلمين في القول بإعادة المعدوم. وكما تعلمون في البداية تناول هذا البحث، وهناك عرفنا أن الشبهة التي دعتهم إلى القول بإمكان إعادة المعدوم هو توهم أن المعاد الجسماني هو نوع من أنواع إعادة المعدوم. وتعرفون الفرق بين المنهج الكلامي والمنهج الفلسفي، أن المنهج الفلسفي تأسيسي والمنهج الكلامي تبريري. يعني مثلا الآن دل القرآن الكريم على استحالة أن يكون للباري شريك، في الفلسفة والكلام نبحث عن نفي الشريك، لكن في الكلام نبحث من منطلق أننا نريد أن نبرر عقيدتنا بالتوحيد، بينما في الفلسفة لا ننطلق من عقيدة يرحمكم الله نريد أن نبررها. ومن هنا اشتهر على الألسن أن الفيلسوف لا يعرف شيئا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا يوجد عنده في بحثه الفلسفي عقيدة يريد أن يبررها، بخلاف المتكلم. فهؤلاء لما وجدوا في العقيدة الإسلامية يوجد أدلة نقلية تدل على ماذا؟ على المعادل جسماني، وتوهموا من تلك الأدلة أن المعاد الجسماني عبارة عن عود الشيء بعد فنائه. إذن هناك وجود زال هذا الوجود وحل محله العدم إذا صح التعبير. في يوم القيامة يعود ما كان سابقا. فإذا القول بالمعاد الجسماني يتوقف على ماذا؟ على القول بإمكان إعادة المعدوم بحسب ما توهموا. فلذا ساقوا البحث الكلامي لإثبات إعادة ماذا؟ إمكان إعادة المعدوم. فإذا انطلقوا من خلفية اعتقادية، هذا هو شأن المتكلم. خب من هنا نشأ هذا البحث. فالفلاسفة بنظرهم أن القول باستحالة إعادة المعدوم يعد من الضروريات التي يكفي في تصور طرفي القضية للإذعان والتصديق بالقضية. وبتعبير الشيخ الرئيس في الشفاء يرى أن هذه المسألة متفرعة على شيئية العدم إثباتا ونفيا. وبما أنه ثبت لدينا في البحوث السابقة أنه لا شأنية للعدم أو لا شيئية للعدم، فما لا شيئية له لا يتصف بالعود. فيرى أن هذه المسألة من البديهيات. الآن طبعا لست بصدد الاستدلال، لكن أريد أن أقرب المسألة أنه كيف كانت تبحث عند القدماء. المصنف رحمة الله عليه في بداية الحكمة عنون البحث بإعادة المعدوم، بينما هنا عنون البحث في أنه لا تكرر في الوجود. ذكروا للإعراض عن العنوان المتعارف وجوها. ليش؟ يعني الآن الشيء العقلائي أنه إذا كان شيء موجود ويفي بحاجتنا فما في داعي نذهب وماذا ونغير. دبتنا إذا كان الطرح الموجود وافيا بحاجة الفيلسوف فلماذا يغير؟ لابد أن هناك شيء دعاك إلى تغيير العنوان، وإلا لا حاجة للإعراض عن العنوان السابق. فذكروا وجوها ثلاثة لإعراض الماتن عن العنوان المتعارف، وهو إعادة المعدوم إلى تكرر الوجود. الوجه الأول البدوي الذي يأتي إلى الذهن بعنوانة البحث بإعادة المعدوم يشعر أن البحث استطرادي، لأن المسائل الفلسفية موضوعها ماذا؟ موضوع المسائل الفلسفية الوجود والموجود، وهذا بحث عن ماذا؟ عن المعدوم. فعنوان القدماء يشعر باستطرادية المسألة، ليست من صلب الموضوع، لأن المسائل الفلسفية لابد أن تكون كل مسألة موضوعها ماذا؟ الوجود، لأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، وبما أن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود فلابد أن تكون موضوعات المسائل أيضا الوجود والموجود. بينما لو قلنا الوجود لا يتكرر فحينئذ تكون هذه المسألة المطروحة من ماذا؟ من صلب المسائل الفلسفية، ولا يقال بأنها بحثت ماذا؟ استطرادا، لأن موضوعها الوجود. هذا الوجه الأول البدوي الذي يأتي إلى الذهن. الوجه الثاني الذي يأتي إلى الذهن أن العنوان السابق أخص من العنوان الجديد، في العنوان السابق إعادة المعدوم يعني ماذا؟ يعني هناك شيء كان موجودا ثم يوجد ثانية بنفسه بعد تخلل العدم، مش هذا معنى إعادة المعدوم؟ هناك شيء كان له وجود ثم عدم ثم يوجد، على القول بالإمكان هذا معنى إمكان إعادة المعدوم، على القول بالامتناع لا، الشيء إذا عدم لا يوجد. فنلاحظ أن العنوان السابق يقتضي تخلل العدم بين الوجود الأول والوجود الثاني، هذا إذا أخذنا بالعنوان السابق. أما في تكرر الوجود لا يختص بصورة تخلل العدم، بل يصدق على المثلين من جميع الجهات. فإذا قلنا بإمكان تكرر الوجود فلا مانع من وجود مثلين من جميع الجهات، ما في تخلل عدم هنا. وإذا قلنا باستحالة تكرر الوجود فإذا يمتنع اجتماع مثلين من جميع، وجود مثلين من جميع الجهات. التفتنا؟ فإذا هذا العنوان الجديد يشمل ما لو تخلل العدم بين الوجودين، وبين ماذا؟ ما لو لم يتخلل العدم. وإن كان بمقتضى المنشأ الاعتقادي للبحث هو الصورة الأولى، لأن قلنا المنشأ الاعتقادي ماذا كان؟ مسألة المعادل الجسماني. فهم اعتقدوا أن الموت عدم وليس انتقالا من دار إلى دار. وبذا عدم، إذا عدم فتخلل العدم، فيوجد في يوم القيامة بعينه على حسب المعادل الجسماني. فإذا هذا إعادة معدوم مع تخلل الوجود. فالخلفية الاعتقادية تختص بالصورة الأولى، لكن من البعد الفلسفي أن موجود واحد هل له أن يتكرر مع قطع النظر عن تخلل العدم وعدم تخلله؟ هذا البحث يكون أشمل وأجمع. هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر لعزوف الماتني رحمة الله عليه عن العنوان القديم إلى هذا العنوان الجديد. واضح الفكرة؟ الوجه الثالث نعم، الوجه الثالث التفت إعادة وتكرر. بحسب الصيغة الصرفية لكلا الكلمتين الواردتين في العنوان نجد بينهما فرق. في العنوان القديم دخلت همزة النقل، مادة الإعادة هي العود، صحيح؟ عاد فعل لازم أو متعدي؟ عادة فعل لازم. عادة بمعنى ماذا؟ رجع، لا بمعنى عيادة المريض. عادة فعل لازم، أدخلنا عليه همزة النقل صار متعديا. أعاد زيد ما استعاره، واضح؟ مثل رجع و أرجع، هذا نسميها همزة النقل. وظيفة همزة النقل تحول الفعل من لازم إلى متعدي. فإذا الإعادة يمثل حيثية التعدية، يستبطن حيثية التعدية، بينما التكرر يستبطن حيثية ماذا؟ اللزوم من الصياغ اللازم. في الصياغة السابقة دائما عندما ندخل حيثية على مطلب يشعر بأن الكلام نفيا وإثباتا بلحاظ هذه الحيثية. التفت جيدا، مرة أقول ما جاء زيد، وأخرى أقول ما جاء زيد راكبا. في قولي ما جاء زيد راكبا الحيثية التي أنفيها حيثية الحال التي جاء عليها زيد، لا أصل المجيء. فدائما عندما ندخل حيثية زائدة على الكلام ينصب الإثبات والنفي على الحيثية الزائدة لا على أصل المطلب. فعندما نقول يستحيل إعادة المعدوم، فإذا الحيثية الزائدة في الكلام هي حيثية النسبة الإيقاعية الصادرة من الفاعل على المفعول. فقد واحد يتوهم أن الامتناع لأجل ماذا؟ أنه يستحيل أن يصدر، فالامتناع ليس في ذات المعدوم، الامتناع من ناحية ضيق قدرة الفاعل، مع أن الأمر ليس كذلك. المعدوم في حد ذاته لا يتكرر، لأن المشكلة في ضيق قدرة الفاعل. فإذا عندما نعبر بإعادة المعدوم يشعر أن الاستحالة نشأت من هذه الحيثية الزائدة، وهو أنه لا يمكن إعادة، إعادة يعني لا يمكن للفاعل أن يكرر وأن يعيد المعدوم. فالقضية قد يكون عدم إمكانه لضيق قدرته، فيأتي شخص ويقول إن الله على كل شيء قدير، فإذا رفعنا ضيق القدرة فهل يصبح ممكنا؟ العنوان يعطيك مع نعم المشكلة جاءت من 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 ماذا؟ من قدرة الفاعل. والحال أن المشكلة لم تأتي من قدرة الفاعل، بحيث لو قلنا الله على كل شيء قدير يصبح إعادة المعدوم ممكنة. المشكلة أن المعدوم في حد ذاته ليس له قابلية. واضح الفكرة؟ بخلاف التكرر، عنوان أن هذا الشيء في حد ذاته لا يتكرر مع قطع النظر عن إسناده إلى فاعل معين. واضح الفكرة؟ فإذا العنوان القديم لتضمنه لحيثية زائدة نشأت من استعمال همزة النقل قد يوهم أن الاستحالة نشأت من الفاعل لضيق قدرته، والحال أن الأمر ليس كذلك. بخلاف العنوان الثاني، تكرر الوجود في حد ذاته غير ممكن مع قطع النظر عن المكرر. واضح الفكرة صارت؟ فإذا هذه وجوه ثلاثة ذكرت لتوجيه عزوف الماتني رحمة الله عليه عن العنوان السابق إلى العنوان الجديد. في مقام بيان هذا المدعى الذي سوف يأتي ويصرح المصنف أنه ليس بحاجة إلى برهان، بل يكفي تصور أطراف هذه الدعوة للإذعان والتصديق بها، وذلك حيث إنه قد ذكرنا سابقا بأن كل موجود في الأعيان، يعني الحقيقة العينية، يتميز بماذا؟ بعين ذاته، بنفسه. ولذا يعبر بأن هويته العينية، أي ما به هو هو، هو نفسه وليس بشيء زائد عنه. وهذا كما اتضح لدينا سابقا يبتني على القول بأصالة الوجود. فبناء على ذلك، تميز الشيء بهويته الذاتية وتشخصه بهويته الذاتية في حد ذاته يأبى عن الصدق على كثيرين. من هنا يثبت لدينا أن تشخص الحقيقة العينية بماذا؟ بشيء خارج عن ذاتها أو بذاتها. وحينئذ إذا كانت الحقيقة العينية متشخصة بذاتها وبما هي فلو فرضنا أن لموجود واحد يوجد له وجودان. فحينئذ هذه الهوية العينية تقتضي تشخص الشيء بذاته. فيعود ما فرضناه ثانيا وعينه الأول. فلو قلنا بأنه تكرر مع تشخصه بهوياته العينية، معنى ذلك أنه لم يتكرر، لأن التكرر يقتضي الامتياز. فتكرر الشيء بذاته ينافي ذاته، لأن هذا الشيء بحسب الفرض بذاته هو عين التشخص، والمتشخص لا يتعدد ولا يتكرر ولا يكون منه فردان. فلو قلنا في الوقت نفسه الذي نقول بالتشخص بالهوية العينية قلنا بالتكرر، يلزم في الواقع اجتماع النقيضين، أن يكون متشخصا وغير متشخص بهويته العينية. فلا يمكن الجمع بين تشخص الوجود بهويته العينية وبين القول بماذا؟ بالتكرر. هذا جمع بين المتناقضين.
لو قلنا التشكيل
أي، لكن هذا عينه، هذا هو تكرر الشيء، أن المقصود كما سوف يأتي في المثلين أن المثلين من جميع الجهات، التفتنا، من جميع الجهات يعود واحدا، حتى بالتشكيك لا يوجد بينهما فرق. الآن بالتشكيك يعني يتحول هذا الممكن المعدوم إلى واجب، هذا بالتشكيك بين الواجب والممكن يوجد اختلاف، ماذا؟ تشكيكي، أليس كذلك؟ فيتحول الممكن إلى واجب وهو غيره، وليس مثله من جميع الجهات.
التزمنا بأن التشخص بالمرتبة.
نعم، أي لأنه يعني هناك التشخص لا بعين ذاته، تشخص في التشكيك إنما هو بالمرتبة التي ليست خارجة عن حد الوجوب. أما هنا نتكلم عن هذه الحقيقة العينية، هذه الحقيقة العينية أن يوجد منها فرد آخر، هذا يلزم منه اجتماع النقيضين. من هنا ينطلق المصنف ليقول يوجد مسألة أخرى متحدة مع مسألة تكرر الوجود دليلان وإن اختلفت مفهومان، وهي ما يرتبط بوجود المثلين. نعرف بأن التماثل في المثلين يوجد جامع مشترك بين المثلين، مثل زيد وعمر، زيد وعمر يختلفان بجامع ماهوي، يشتركان في الجنس والفصل، لكن يختلفان في أي شيء؟ في الطوارئ والعوارض الخارجية المشخصة لكل واحد منهم. هنا نتكلم نحن عن المثلين من جميع الجهات. بالبيان المتقدم يثبت لدينا بعين البيان استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، لأن فرض المثلية يقتضي الاثنينية، وملاك الاثنينية ماذا؟ التمايز. وهذا خلف الاشتراك في جميع الجهات. البعض حاول أن يرفع هذا الدليل بدعوى أن الوجود الثاني متميز عن الوجود الأول. لنفترض الآن، خلينا نمثل بناء على اعتقاد بعض المتكلمين، زيد الموجود خارجا، قبل وجوده في النشأة الأولى كان مسبوقا بماذا؟ زيد قبل وجوده في النشأة الأولى كان مسبوقا بماذا؟ بالعدم الأزلي، تمام؟ فجاء في هذه النشأة الأولى، عاش ما قدر الله سبحانه وتعالى له، ثم مات، وفرضنا أن الموت ماذا؟ إعدام لزيد. زيد الذي يوجد في النشأة الآخرة أيضا مسبوق بالعدم، لكن بأي عدم؟ العدم الأزلي؟ لا، انقطع العدم الأزلي بوجوده في النشأة الأولى، فهو مسبوق بالعدم الحادث في مقابل العدم الأزلي، العدم الحادث. وهذا تمايز، هذا تمايز. فسبق أحد الوجودين بالعدم الحادث وعدم سبق الوجود الآخر بالعدم الحادث يميزهما، وأنت قلت الاثنينية تحتاج إلى تمايز، لكن بما أن التمايز بالعدم فهما ماذا؟ مثلان من جميع الجهات، لأن العدم لا شيء. فإذا من جهة حافظنا على التمايز، ومن جهة أخرى حافظنا على تكرر الشيء بنفسه من جميع الجهات، لأن العدم ليس جهة من الجهات. فإذا لا مانع من القول بإعادة المعدوم. صار واضح الإشكال؟ نقرأ هذا المقدار، إذا بقي وقت نجيب عنه. الفصل الخامس: في أنه لا تكرر في الوجود كل موجود. فإذا إذا كان مقصود بعض المحشين من أن هذا المبحث غير موجود، يعني العنوان غير موجود، فلا بأس به. أما إذا كان مقصود المعنون غير موجود في كلماتهم، هذا واضح البطلان. كل موجود في الأعيان فإن هويته العينية، الهوية العينية يعني ما به الشيء هو هو، فإن هويته العينية وجوده بناء على أصالة الوجود، بناء على ما تقدم من أصالة الوجود. والهوية العينية تأبى بذاته الصدق على كثيرين، وهذا هو معنى وهو التشخص، يعني هذا هو معنى التشخص. فالشخصية للوجود بذاته، فلو فرض لموجود وجودان كانت هويته العينية الواحدة التي فرضناها واحدة صارت ماذا؟ كثيرة. والحال أنها واحدة، هذا محال، إما للخلف أو للاجتماع النقيضين. وبمثل هذا البيان يتبين استحالة وجود مثلين من جميع الجهات، لأن لازم فرض مثلين اثنين التمايز، لأن ملاك الاثنينية ماذا؟ تمايز. إذا شيء مع شيء يتحد معه من جميع الجهات ما عندنا إلا شيء واحد بالضرورة، لأن فرض مثلين اثنين التمايز بينهما بالضرورة، ولازم فرض التماثل من كل جهة عدم تمايز. فإذا تمايز وعدم تمايز، وفي ذلك اجتماع النقيضين، هذا محال. وبالجملة من الممتنع أن يوجد موجود واحد بأكثر من وجود واحد، سواء كان الوجودان مثلا أو مثلا عفوا سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما. هذا إشارة إلى أن عنوان المصنف ماذا؟ أعم من عنوان القدماء. سواء كان الوجودان مثلا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما، أم منفصلين بناء على رأي المشهور وما نزل به القرآن الكريم، أن سواء تأخذ أم لا أو تفتنا، وإن نص الجوهري على أنه ماذا يجوز، لكن نادرا أن نستعمل أو. خب، سواء كانا واقعين في زمان واحد من غير تخلل العدم بينهما أو منفصلين بتخلل العدم بينهما، فالمحظور هو لزوم العينية مع فرض الاثنينية تنتفي العينية. هذا المحظور في الصورتين موجود سواء. والقول بأن الوجود الثاني، هذه محاولة لأي شيء؟ لبيان إمكان ذلك، أن المحظور عندك كان أنه إذا فرضنا شخص آخر لابد أن يكون متمايزا، والحال أنه لا تمايز. الآن نفرض لك وجود تمايز. يقول: والقول بأن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه، أي بأن الوجود الثاني مسوق العدم، طبعا مقصود من العدم هنا عدم حاجة الأول أيضا بلا صدفنا أن كل وجود مسبوق بعدم الأخر، الأول مسبوق بعدم الأزل وثبوق بعدم الطارئ الحادث بخلاف الأول. وهذا كافي في تصحيح الاثنية، ليش حصل تمايز وغير مظلم بها؟ ليش؟ لأن تميز العدم تميز لا شيء، وإذا حافظنا على الاسم ماذا حافظنا على التشخص بالهوية العينية جطناق والهورف. ذاك المحال رحمه الله عليه يرى أنه تقدم سابقا ما يدفع هذه الطالة وهذا الاستدعاء، وذلك كما عرفنا من العدد بطان وأن تنايز أعلام نشأ من التوهم ومن الوهم، وأن ذي ضافة إلى مكان صور لها. ففي الواقع المتنايز ما هو؟ العدم بلا فرق بين العدم المطلق المضاف الذي بحثناه في الدرس السابق، ونحن كلامنا في هذا الفصل عن اي وجود، عن الوجود العيني، عن الوجود في الوجود لا معنى من له عدد مصادق، نتكلم عن الحقيقه العينيه. هذه الحقيقه العينيه انت عوف منها يميزها امور وهميه، وهي ان قبل العدم وهذه العدم العدم انها يفعل في بين، لأن تكلم حقيقة العينية. هذا خلاصة الجواب. يقول: مردود بأعلام أطلام كفت فيه ولا تميز، وليس فيه ذات متصف بالعدم يلحقها بعد ارتفاع وصفه، فتقدم أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف عدم إلى ملكة، يعني العدم المضاف أو العدم هذا المتصف والمقيد من أزل عدم الحدث ليحث عنه. فتعدد العدم وثبت كثري أضافه حقيقة كون الشيء موجود عدم وبالحقلون به فكثر بماذا؟ بهذا الأمر الوهمي. وبالجملة حاطط العدم به مبلو من بعده اختصاص وجودي بظرف من ظروف الوضع. يعني بالجملة حاطط العدم به بهذا الذي وجه ثانيا من قبل من بعد بالنقطة الأول من بعد بالنقطة الثانية قدم الحادث اختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط الظروف من الأعيان. لنشأ هذا هذه الإحاطة نشأت من ظرف من ظرف الزمان لا أن للشيء وجودا وقيا في ظرف من ظروف الواقع والعدم قرر واقع موت على الظروف. ربما ورد الوجود فدعه عن قرر وتقرر وفي لأنه يقف الشيء الذي له الشيئية لا العلم إلا إطلاق المحر. فإن فيه إعطاء لو التزمنا بذلك كوغ أعقنا الله العدم. فإن فيه إعطاء طبعا إعطاء العدم يعني ليس في مقابل أنه ننفي أصابع الوجود لا يعني أن يقول العدم له أيضا أصاب وحالنا عدم أمر توهم التميز به في الذهنية وحاول أن يزال جود الثانين وهمي والتميز الوهم موطنه أي إهم يوجد تميزا حقيقيا وتكلم عن أي وجود حقيق عينية وأوجب البنون بين العين وقلة العينية والبرود من العينية ثابتة. هذا تمام كلامي في دفعي هذا الترحم ولك الترحم أعب إن شاء الله يأتي الحديث في يومي غدا. الحمد لله رب العالمين. لكن بعبارة أنه في محل ذهن أصابنا وحفونا العائل لذا صار بنا هذا التميز ذهن لحاضر ملكة تبدا ان تصبح وين وين هنا لا هذا انه فياتي من قبل على مرض الله ان لا النهايه ما في اعاده كيف حق ثاني او احاتها لا يوجد لان الموت ليس اعدام لا لا حتى بالبرهان يثبت الان اذا هنا الموجة الاولى عظمى تمام هو موجود في النشأة الثانية هو عينه من جميع الجهات هو عينه من جميع الجهات تميز بوحدة يعني حقيقة عينية مع انه يتميز حقيقة عينية انه يتميز بذاته هو عين تشخص عين تشخص يمتنع معه اذكر لأن يعني منه يتم عن النقضين أو يلزم منه الخلف مفروضا متشخصا هذا وإيه ولي مفروضا أن الموت إعاد هذا الذي وجد ثانيا مثله لأن ليس مثل من جميع الجهات مفروضا أن الموت إعاد أن البران لا يقول أن الموت ليس إعاد إنما تدق خلق الموت والحياة لا يقول الموت إعاد إنه يقول لنا أن هذا البعث والنشور لو كان الموت إعاد يتحيل عقلا أن يكون بعث النشور بعث مثل معين لا نسلم أن هذا إعادة معدوم ما في إعادة معدوم كي نبحث عن إمكانها أو استحالتها لا يوجد لأن الموت ليس إعداما
بغض النظر عن القائلية
لا لا حتى هذا بالبرهان يثبت بالبرهان يثبت الآن إذا قلنا بأن الموجود في النشأة الأولى عدم تمام والموجود في النشأة الثانية هو عينه من جميع الجهات هو عينه من جميع الجهات خب يتميز بوحدة يتميز بحقيقة عينية معنى أنه يتميز بحقيقة عينية أنه يتميز بذاته فهو عين التشخص عين التشخص يمتنع معه التكرر لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين أو يلزم منه الخلف ما فرض متشخصا ماذا ولذا لو فرضنا أن الموت إعدام هذا الذي وجد ثانيا هو مثل له لكن ليس مثل من جميع الجهات لو فرض أن الموت إعدام لأنه البرهان لا يقول لنا أن الموت ليس إعداما، وإنما هذا الدليل النقلي خلق الموت والحياة، لا يقول لنا الموت إعدام، وإنما يقول لنا أن هذا البعث والنشور لو كان الموت إعداما يستحيل عقلا أن يكون هذا البعث والنشور بعث لمثل من جميع الجهات.
وجود القبر حتى لم يكن وجود يقين بشيء. نعم. لكن نحن نلتزم بأن تشخص ذلك.